الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعين الأعزاء، سعد توقيتكم بكل خير، معكم سميرة علي مندي وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، ونبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت حكومة إقليم كردستان في بيان اليوم الجمعة إنها ستبدأ تصدير النفط من حقل طاوكة في الأول من حزيران المقبل، وأضاف البيان أن الصادرات ستبدأ بمعدل أولي قدره 60 ألف برميل في اليوم ونقل 40 ألف برميل أخرى يوميا من حقل طقطق في وقت لاحق، ولكن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد نفى أن تكون الوزارة أصدرت موافقتها على تصدير النفط من حقول تعمل في إقليم كردستان. وقال جهاد في تصريح لوكالة رويترز أن أي اتفاق بين الجانبين لم يبرم حتى الآن. رحب العراق اليوم الجمعة بقرار محكمة في الولايات المتحدة إدانة جندي أمريكي اعتدى على فتاة عراقية في 14 ثم قتلها مع والدتها ووالدها وشقيقتها الأصغر في عام 2006. وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في حديث لإذاعة العراق الحر إن قرار المحكمة من شأنه أن يعيد الثقة بالعدالة الأمريكية.
هي جريمة يعني الأولى من نوعها، يعني أنا متابعة جرائم كثيرة أو أحداث كثيرة حصلت تختلف عنها. هذه الجريمة تم التخطيط لها والقصد وتعمد، وتم قتل، جريمة قتل مع سبق الأصهار.
أقارب الفتاة العراقية القتيلة عبير قاسم حمزة الجنابي طالبوا بإعدام الجندي الأمريكي المدان. وصل بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر إلى الأردن اليوم الجمعة في مستهل جولة يزور خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأعلن البابا في كلمة ألقاها لدى وصوله أن زيارته للأردن تمنحه فرصة للتعبير عن احترامه العميق للإسلام. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من جهته رحب بالبابا في زيارته الأولى لبلد عربي، ودعا إلى حوار بين المسيحيين والمسلمين لإزالة الانقسامات، وشدد العاهل الأردني على أهمية التعايش والوئام بين المسلمين والمسيحيين. أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة أن أكثر من 140 من عناصر طالبان قتلوا خلال الساعات 24 الماضية من المواجهات في وادي سوات. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال أطهر عباس إن نحو 143 مسلحا قتلوا في منطقة العمليات. وكان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أصدر أوامر إلى الجيش الباكستاني بسحق عناصر طالبان.
لاستعادة شرف وطننا وكرامته وحماية شعبنا، فإن القوات المسلحة مدعوة إلى القضاء على المسلحين والإرهابيين.
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن نحو نصف مليون شخص نزحوا عن المنطقة أو يريدون مغادرتها بسبب القتال. أكد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يجرؤوا على التخلي عن أفغانستان. وأشار غيتس في اليوم الأخير من زيارته لأفغانستان إلى أن الغرب نفض يده منها بعد انسحاب القوات السوفيتية ثم دفع الثمن لاحقا، وأضاف: إذا كان هناك درس للأمريكيين والمجتمع الدولي فهو أننا لا نجرؤ على أن ندير ظهرنا لأفغانستان بحسب تعبيره. وكان وزير الدفاع الأمريكي وصل إلى أفغانستان يوم الأربعاء في زيارة لم يعلن عنها تمهيدا لإرسال 21,000 جندي أمريكي إضافي إلى البلد. تبادلت الحكومتان التشادية والسودانية اليوم الجمعة الاتهامات بتصعيد القتال في شرق تشاد، فيما بدأ مجلس الأمن الدولي اجتماعات لمناقشة مقترح كندي يدعو إلى إدانة هجوم المتمردين المدعومين من الخرطوم. واتهم سفير تشاد في الأمم المتحدة أحمد علامي حكومة السودان بالعدوان بعد أيام على توقيع اتفاقية مصالحة بين البلدين في الدوحة. وقال علامي إن الخرطوم سلحت المتمردين ودربتهم لإسقاط الحكومة الشرعية في تشاد بحسب تعبيره. وكان الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي شجب هجوم المتمردين الجديد في شرق تشاد. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن 25 بلداً سجلت 2500 إصابة مؤكدة بمرض إنفلونزا الخنازير، بينها 4 إصابات جديدة في البرازيل. وقالت مديرة البرنامج العالمي لمكافحة الإنفلونزا في المنظمة سيلفيا برايند أن الإصابات أسفرت عن 44 وفاة. وأضافت أن مستوى الإنذار يبقى بالدرجة الخامسة رغم ارتفاع عدد الإصابات لعدم وجود أدلة على انتقال المرض وبائيا خارج الأمريكيتين. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم الجمعة ترشحه لولاية ثانية، وأعرب عن تفاؤله بالفوز في الانتخابات المقررة في 2 حزيران المقبل. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر هذه أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي. ومن مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع تخرج آخر دورة تدريبية للحراس الإصلاحيين في معتقل بوكا، إجراءات احترازية في دهوك لمنع انتشار مرض إنفلونزا الخنازير. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وبرنامج نوافذ مفتوحة لنتعرف على آخر أخبار الفنان كوكب حمزة. أما الآن مستمعينا الكرام فدعونا نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم سيداتي وسادتي، أحييكم وأدعوكم إلى محاور ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. هل سيفلح البرلمان في إنجاز التعديلات الدستورية حقا؟ ومحكمة أمريكية تدين قاتل عبير وقد يواجه حكما بالإعدام. أكثر من 3 سنوات مرت على تشكيل لجنة التعديلات الدستورية المكلفة بإيجاد حلول للمواد المختلف عليها في الدستور العراقي. اللجنة البرلمانية لم تصل إلى حسم نهائي لقائمة المواد المختلف عليها، ومن أبرزها مسألة المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها وصلاحيات الأقاليم والمركز وتوزيع الثروات الطبيعية في العراق وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فضلا عن قانون الأحوال الشخصية. عضو لجنة التعديلات الدستورية عز الدين الدولة قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن لجنته أنجزت بعض التعديلات غير المثيرة للجدل، لكن تلك المختلف عليها ما زالت قائمة.
فلا أعتقد أن التعديلات الدستورية جرت على المواد الغير مختلف عليها بمسائل صياغية تكميلية، إضافة، حذف، تجميل عمارة، تجميل عبارة، مسائل خلافية الرئيسية والأساسية فقط كما هي.
ومع أن عددا من أعضاء لجنة التعديلات الدستورية أعلن غير ذي مرة عن التوصل لحسم نسبة كبيرة من المواد المختلف حولها، إلا أن ملامح الاختلاف ما زالت هي السائدة. عضو لجنة التعديلات الدستورية عز الدين الدولة استبعد التوصل إلى اتفاق حول النقاط المختلف عليها في الدستور نتيجة تشدد بعض الأطراف بمواقفهم، ومنها تمسك الجانب الكردي بالمكاسب التي حصل عليها بحسب قول الدولة.
هناك طرف وهو الطرف الكردي، هذا الطرف متمسك بما حققه من مكاسب في الدستور، ولا يقبل أن يساوم على أي من مكتسباته بأي ثمن.
الجانب الكردي ليس هو فقط من يعرقل إجراء التعديلات الدستورية، فالكتل الأخرى والحكومة المركزية لها نصيب أيضا في ذلك، بحسب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي يجد الحسم لدى المحكمة الاتحادية.
الإقليم يقولون أنه إحنا نجيب كل شيء حسب الدستور، هم الحكومة هم تقول هذا، لماذا يجلسون أخي؟ غير تجلسون محبوبات وطرحوا قضاياكم حسب الدستور، وإذا أكو خلاف على تفسير مادة دستورية أعود المحكمة العليا. يعني أنا ما أشوف اهتمام الحكومة الاتحادية في بغداد بهالموضوع، ما مستعجل يقول ثلاث سنوات اللي هو من هالسنة أخرى، وإقليمهم ما عنده مبادرات. أنت في الحقيقة إحنا أكراد نصير بس نحكي على الطرف الآخر، إقليمهم ما عنده مبادرات، من بعيد يحكي يقول حسب الدستور، يا يروح قدم مبادرة.
نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية قال في تصريحات صحفية له الخميس إن أكثر من 50 مادة دستورية ستجري عليها التعديلات وتقدم إلى مجلس النواب بهدف مناقشتها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لكن النائب المستقل في كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان يشخص صعوبة التوصل إلى توافق حول التعديلات الدستورية بسبب تغليب القوى السياسية الرئيسية في العراق مصالحها الحزبية على المصالح الوطنية بحسب تعبيره.
لجنة التعديلات الدستورية صار سنة محاولة على الكتل، اللي يقول أنتوا حلوها رؤساء الكتل اللي يسموه مطبخ السياسي، بس ما حاليا ما بيقدروا يحلوها، يعني لأنه لماذا؟ السبب الرئيسي هو أنه كل كتلة وكل حزب يفضل مصالحه على مصالح العامة، وكلهم يفضلون مصلحة العراق على مصالحهم الخاصة، يحلوها بسهولة.
ويبدو حقا أن المطبخ السياسي العراقي يواجه صعوبة حقيقية في إعداد التعديلات الدستورية المنتظرة، فبوجود هذه الخلافات بين الكتل السياسية يتوقع القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب تأجيل حسم التعديلات إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
والله أنا أعتقد بأنه الوضع الخاص الآن بهذا البرلمان الحالي لا يمكن حسم مثل هكذا مواضيع حساسة، لأن بها وجهات نظر مختلفين عليها، المكونات الثلاثة الأساسية والتيارات السياسية المختلفة الممثلة حاليا بالبرلمان الحالي ليسوا على مستوى واحد من فهم هذه المواد المختلف عليها.
ويرى مراقبون أن مجلس النواب بتشكيلته الحالية لن يفلح في حسم موضوع التعديلات الدستورية، وهذا ما يعترف به النائب علي الأديب الذي يشير إلى تغيرات قد تفرزها الانتخابات المقبلة لصالح قوى سياسية جديدة على حساب القوى الموجودة حاليا.
اعتقادي الانتخابات القادمة راح تغير الخارطة البرلمانية، هذه الخارطة الحالية القائمة الآن تجعل عملية التجاذب قوية بين قوى مختلفة وقوى متحالفة مع قوى ربما قد ما يكون لها تأثير اجتماعي قوي في الانتخابات القادمة، ولذلك تبدل الخارطة يجعل قوى أخرى تظهر وتظهر على السطح السياسي العراقي، وبعضها راح تغمر وتنتهي أو تضعف إلى الدرجة اللي ما يكون لها وجود واضح ومؤثر في الوضع السياسي، فأنا بحقيقة أراهن على هذا التغير.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. أدانت محكمة فيدرالية أمريكية جنديا أمريكيا سابقا باغتصاب فتاة عراقية وقتلها مع عدد من أفراد عائلتها في آذار 2006 في منطقة المحمودية. هيئة المحلفين لمحكمة كنتاكي الفيدرالية ثبتت بعد مداولات استمرت يومين بحق ستيفن جرين التهم 17 الموجهة إليه، وبينها الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار وعرقلة عمل العدالة، ومن المتوقع أن يواجه المدان حكما بالإعدام بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة. وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل سالم أكدت في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن جريمة اغتصاب الفتاة العراقية عبير البالغ من العمر 14 عاما وقتلها وثلاثة من أفراد عائلتها، حادثة أثارت الرأي العام العراقي والعالمي. الوزيرة وجدان قالت إنها حضرت داخل العراق العديد من المحاكمات لجنود أمريكيين أدينوا بالتسبب بجرائم ضد مدنيين عراقيين. وحول حضورها شخصيا إلى محاكمة الجندي السابق ستيفن جرين في ولاية كنتاكي الأمريكية، أوضحت الوزيرة:
أول يوم اللي حضرتها بالمحكمة هي محكمة مدنية كانت في بادوكا في ولاية كنتاكي. قدم الادعاء العام المرافع مالته وقدم وجه له 15 تهمة للجندي هذا، وبعد ذلك قدم محامي الدفاع المرافع ماله لم يتطرق إلى كونه بريء أو لم يقم بهذا العمل أو أي شيء من هذا القبيل، بل كان كل المرافع ماله تخف على الوضع نفسي للجنود الأمريكان، يعني كانت محاولة منه للتأثير على المحلفين. بعد ذلك قام الادعاء العام بجلب الشهود، كان هناك شهود عراقيين، وبعدها أيضا آخر شاهد جاب في الجلسة الأولى هو الكولونيل المسؤول عن الوحدة العسكرية للمنطقة بشكل متكامل وقت المحمودية واليوسفية. اليوم الثاني كان هناك شهود آخرين وهم الجنود اللي شاركوا هذا الجندي في الجريمة.
يذكر أن جريمة اغتصاب وقتل الفتاة العراقية وثلاثة من أفراد عائلتها شارك فيها إضافة للمدان جرين عدد من زملائه تلقوا أحكاما بالسجن مدى الحياة من محاكم عسكرية، بينما حكم جرين أمام محكمة مدنية كونه مسرح حاليا من الجيش. الوزيرة وجدان ميخائيل قالت إن ثلاثة من شركاء المدان حضروا المحاكمة كشهود.
الأربعة الآخرين كانوا ما زالوا عسكريين، في ذلك الحكم كان من محاكم عسكرية ومحكموا في وقت سابق، أحدهم أخذ 115 سنة والآخر 99 سنة والآخر 25 سنة. اليوم الثاني كان وجود هؤلاء الجنود وهم شهدوا على ما قام به ستيفن جرين أمام المحلفين وفي المحكمة. أنا تركت لأن المحكمة تأخذ فترة طويلة، من المفروض أنه السفارة العراقية في واشنطن تتابع ما يحدث هناك، احنا أنا متابعتها عن طريق الإيميل يومياً يوصل ما يحدث في المحكمة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت دعوة إلى وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل لحضور جلسات محاكمة المتهم ستيفن جرين في ولاية كنتاكي، حيث استمعت المحكمة إلى شهادات أقرباء للمجني عليهم والطبيب الذي كتب التقرير الطبي عن الجثث في مستشفى المحمودية والجندي العراقي الذي كان موجودا قريبا من الحادث، بحسب الوزيرة وجدان التي أبدت ارتياحها لتوصل هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية إلى إدانة الجندي السابق وعدتها إحقاقا للحق بحسب تعبيرها.
أثناء وجودي في الخارج أمريكا التقيت ببعض المحامين العراقيين الموجودين هناك أو متجنسين أمريكيين من أصل العراق، فادهم أن يقومون بمساعدة المواطنين العراقيين وإقامة دعاوى ويدرسوها بشكل قانوني. تعرف هذا الموضوع لازم يدرس بشكل من القانون الأمريكي، لأن بالعراق ما نقدر نقيم دعوة على الجيش الأمريكي، فلازم نقيم الدعوة عليه أمام المحاكم الأمريكية بالخارج. هذا بدأ يدرس إنه هل بإمكاننا أن نقيم دعاوى عليهم بالخارج، كيفية الإجراءات القانونية بهذا الصدد. هذا اللي بالنسبة قبل 2009. بعد 2009 الموضوع مختلف حاليا وفق اتفاقية الانسحاب. هناك سكشن قسم كامل خاص بالمطالبات، لحد الآن لم يتم تفسير هذا القسم بعد ما زالت هناك الاجتماعات القضاء ووزارة العدل ووزارتنا مع الجانب الأمريكي لتفسير هذا القسم بشكل متكامل حتى يقدرون المواطنين يقيمون دعاوى أو ما هي الإجراءات الخاصة بهذا الشكل.
المدان ستيفن جرين مثل أمام محكمة مدنية بعدما تم تسريحه من الجيش بسبب اضطرابات في الشخصية قبل كشف الجريمة التي اتهم بأنه دبرها وكان قائدها. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن المدعي العام لمحكمة كنتاكي ماريسا فورد في آخر جلسة من المحاكمة قولها: إن ظروف الحرب في العراق لا تبرر إطلاقا هذه الجريمة البشعة، وإن المتهم تصرف عن سابق تصور وتصميم وكان يدرك تماما ما يفعل. وأشارت المدعي العام فورد أيضا إلى أن الجنود المدانيين حرصوا على التنكر وتبديل ملابسهم قبل ارتكاب الجريمة لإبعاد الشبهات عنهم والإيحاء بأنهم متمردون ارتكبوا الجريمة، وقاموا بعد ذلك بإحراق جثة الفتاة وملابسهم في محاولة لطمس آثار الجريمة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وتفتح إدانة قتلة الفتاة العراقية عبير وعائلتها ملف مدنيين عراقيين تعرضوا إلى ضرر أو اعتداء من قبل عسكريين أمريكيين. الخبير القانوني طارق حرب قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن من حق المواطن العراقي بحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة المطالبة بالحق المدني. طارق حرب أوضح بالقول:
بالنسبة للمواطن العراقي الحالي فأعتقد أن الحصانة الموجودة موجودة الاتفاقية الأمريكية هي حصانة جزائية، يعني مراجعة قاضي التحقيق المحكمة الجنائية، أما حصانة مدنية فلا توجد، يعني بإمكان مقاضاة القوات الأمريكية في العراق أمام المحاكم العراقية عن دعاوى التعويض للمطالبة بتعويض على الضرر الحاصل. الاتفاقية ما تكلمت عن ذلك وإنما منحت حصارة في الجانب الجزائي، معنى ذلك أن الجانب المدني يجوز ذلك، وأما بالنسبة للجانب الجزائي فالمحاكم الأمريكية اختصت.
من جانبها وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل أشارت إلى استعداد محامين أمريكيين بعضهم من أصل عراقي للمساعدة في إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم أمريكية لصالح مدعين عراقيين. ميخائيل فصلت:
إحنا موضوع المطالبات واتفاقية انسحاب القوات الأمريكية اتشكلت لجنة، وإحنا قدمنا طلب يعني ضمن هاي اللجنة باعتبارنا عضو في هذه اللجنة اللي يرأسها سيد وزير العدل وبعدين دخل هسه القضاء هم بها، أنه مفروض أنه يكون للمواطن العراقي الحق في المطالبات، وهسه هم يدرسون هل المطالبات قبل أو بعد 2009 باعتبار قبل 2009 أكو هناك حصانة.
مستمعي الكرام، كنتم ومحاور ملف العراق، عده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم ورفقتكم لإذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم من جديد، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب حبيب علي.
كل عاشق عاشق لي الزمن ينفرق الناس تعطي نمر مر بالكاس لي الزمن ينفرق الناس تعطي نمر المر بالكاس يا حسرة ويا بلوتي ليش نحب الفارق خليت حراس خليت حبك تاج على الراس يا عيوني خليت حراس خليت حبك تاج على الراس يا مسعد يا مسعد غير يجيني ويسرق يا اللي تعب واللي شيا واللي على الحاضر ليا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في ساعة مخصصة لتقارير المراسلين تتابعون فيها إجراءات احترازية في دهوك لمنع انتشار مرض إنفلونزا الخنازير وحديقة الحيوانات تتخلص من خنازيرها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وبرنامج نوافذ مفتوحة لتجيب على رسائلكم ونتعرف أيضا على آخر أخبار الفنان كوكب حمزة. سيدتي وسادتي، أكد مسؤول أمريكي في معتقل بوكا الذي يقع في محافظة البصرة أن المعتقل سيغلق في غضون الأشهر القليلة القادمة، لافتا إلى أن غالبية المعتقلين سوف ينقلون إلى معتقل التاجي. جاء ذلك خلال حفل تخرج للحراس الإصلاحيين بعد دورة تدريبية تلقوها حول كيفية أداء واجباتهم وفق معايير حقوق الإنسان، وهي آخر دورة تنظمها القوات الأمريكية في معسكر بوكا بحسب المسؤولين في المعسكر الذي يضم الآن أكثر من 7,000 معتقل جميعهم من العراقيين. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
تبلغ السماء دورة العراق الجديد ثابت عادة سر.
كان هذا جانبا من مراسم حفل تخرج 280 حارسا إصلاحيا عراقيا تلقوا على مدى الشهرين الماضيين تدريبات مكثفة في معتقل بوكا الذي تشرف على إدارته القوات الأمريكية، ومن المقرر أن يباشروا عملهم قريبا في معسكر التاجية الذي يحتوي على معتقل كبير يوجد فيه حاليا نحو 1,000 معتقل. وبحسب مدير مجمع أقليم سجون جنوب العراق فاخر كامل، فإن الدورة التدريبية التي اختتمت في ظل أجواء احتفالية سوف تكون آخر دورة تدريبية يشهدها معتقل بوكا الذي انخفض عدد المعتقلين فيه مؤخرا إلى 7,400 معتقل.
نحتفل هذا اليوم بتخرج الدورة 11 دورة العراق الجديد في أكاديمية قسم سجن بوكا من الحراس الإصلاحية، والتي ابتدأت بتاريخ 7/4/2009. إن ما يميز دورتكم هو الخليط المتجانس من معظم الطوائف الدينية ومن محافظات مختلفة من بلدنا العزيز، فمن خلالكم أيها الأخوة نراهن أعداءنا والطائفيين والتكفيريين بأننا حزمة واحدة لا تنكسر، ويجمعنا شعار واحد وهدف واحد، ألا وهو خدمة العراق. أتمنى منكم أن يكون شعاركم الأبدي هو حب الوطن والقضاء على كل مظاهر الطائفية.
من جانبه قال مسؤول معتقل بوكا الكولونيل ديفيد غلايزر أن القوات الأمريكية كان لها دور كبير في تدريب الحراس الإصلاحيين العراقيين على كيفية تأدية واجباتهم وفق معايير حقوق الإنسان، ولفت إلى أن معتقل بوكا سوف يتم إغلاقه في غضون الأشهر القليلة القادمة، وأن غالبية المعتقلين سوف يتم نقلهم قريبا إلى معتقل التاجي استعدادا لإغلاق المعتقل الذي يقع في ناحية أم قصر المتاخمة للحدود العراقية الكويتية. العملية التي من المقرر تنفيذها تقضي بنقل المعتقلين من معسكر بوكا إلى الشمال وتحديدا إلى معسكر التاجي، وأعتقد أن 5,000 معتقل سوف يتم نقلهم قريبا لأن معتقل بوكا سوف يتم إغلاقه في الأشهر القليلة القادمة، علما أن معتقل بوكا يعد من أفضل المعتقلات العسكرية وفيه يعامل المعتقلون بإنسانية واحترام، والكثير منهم تعلموا القراءة والكتابة داخل المعتقل، وبعضهم تمكن من الحصول على فرص عمل داخل المعتقل. ونحن نقوم منذ مدة بالإشراف على برنامج يقضي بتدريب الحراس الإصلاحيين العراقيين الذين يشتركون مع القوات الأمريكية في إدارة المعتقل. وما يميز الدورة التدريبية الأخيرة هو أنها تضم متدربين من عدة محافظات عراقية وهم من أديان ومذاهب مختلفة، والمتخرجون من الدورة سوف يعملون في معسكر التاجي الذي يحتوي على سجن تديره الحكومة العراقية. يشار لنا معتقل بوكا يعد من أكبر المعتقلات العسكرية التي تشرف على إدارتها القوات الأمريكية في العراق، وكان يوجد في المعتقل عدد من المعتقلين العرب والأجانب، لكن تم نقلهم في العام الماضي إلى معتقل كروبر الواقع في العاصمة بغداد، ويعمل في المعتقل حاليا ما لا يقل عن 90 ضابطا وحارسا إصلاحيا عراقيا يتلقون رواتبهم من وزارة العدل العراقية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعين الأعزاء، مع تفاقم المخاوف في العالم من انتشار وباء إنفلونزا الخنازير، بدأت السلطات المحلية في محافظة دهوك باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار هذا المرض، منها إقامة مركز للحجر الصحي في منفذ إبراهيم خليل الحدودي، وعقد الندوات والبرامج التوعوية لتوعية المواطنين بخطورة المرض وطرق الوقاية منه. كما قامت حديقة الحيوانات في دهوك بذبح الخنازير الموجودة في الحديقة. تفاصيل أوفى عن هذه الإجراءات مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان.
مرض إنفلونزا الخنازير الذي أرعب العالم في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية WHO من خطورة هذا المرض ووصفت درجته بالخامسة أي ما قبل الأخيرة من حيث الخطورة. لذلك تسارعت العديد من الدول إلى ذبح الخنازير واتخاذ الإجراءات الوقائية للحيلولة دون الإصابة به. وفي إقليم كردستان قامت وزارة الصحة باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية، ففي محافظة دهوك وباعتبارها محافظة حدودية اتخذت إجراءات عديدة، منها وبحسب قول الدكتور عبدالله سعيد رئيس صحة دهوك فتح مركز خاص في نقطة إبراهيم الخليل الحدودية في زاخو.
قمنا بفتح مركز خاص في نقطة حدودية في إبراهيم الخليل، واليوم أكو وفد زارت هذه النقطة الحدودية، والاجتماع ما بين الجهات المعنية في إدارة الجمارك وأيضا في الجانب الصحي والبيطري، نقوم بفتح محجر صحي لقرنطينة حالات المشتبه بالزوار لإقليم، وأيضا كافة المستلزمات اللازمة لتشخيص هذه المرض، وأيضا الأقاقير والأدوية الموجودة في مخازننا لا سمح الله إذا صار أي حالة اشتباه أو مصاب بهذه المرض، الاستعدادات والإمكانيات موجودة في المؤسسات الصحية في الإقليم وفي محافظته.
من جهتها قامت المديرية العامة لبيطرة دهوك بإعطاء سلسلة من المحاضرات والندوات التثقيفية حول هذا المرض، إضافة إلى إجراءات عملية أخرى لخصها الدكتور لقمان طيب مدير بيطرة دهوك بقوله:
الإجراء العملي الأول تم تشكيل اللجان، واللجان تقوم بتوعية المواطنين. زرنا المناطق التي تربى فيه الخنازير الدرية، في قرية في شخابور، في قرية كاني، في قرية مانجيشكي، في ناحية مانجيشكي، وفي بقية القرى والمناطق التي تتربى فيها الخنازير البرية، وكذلك حديقة الحيوانات. ونشكر صاحب حديقة الحيوانات بعد اتخاذ إجراءاته الصارمة وهي ذبح الخنزيرين الموجودين في الحديقة للمحافظة على سمعة الحديقة وكذلك صحة المواطنين.
بخصوص الخنازير البرية، هل هناك إجراءات قمتم بها؟
لحد الآن لم نقم بأي إجراء، ولكن تم تشكيل لجان وتم تشكيل أو تنسيق مع قوة بيشمركة لحماية البيئة لمنع أو تقليل من سيطرة أو اصطياد هذا الحيوان في هذه الفترة، خوفا من تعامل الإنسان مع هذا الحيوان لتجنب ظهور هذه الحالات.
لكن وبحسب قول المختصين فإن تسمية إنفلونزا الخنازير غير صحيحة. وقد أكد الدكتور علي سعيد الأستاذ في كلية البيطرة في جامعة دهوك أن الخنازير قد اتهمت ظلما في هذا الأمر.
بصراحة نسبة هذا المرض ما يسمى بمرض إنفلونزا الخنازير، وهذا الاسم غير صحيح. اتهمت الخنازير باطلا بأنه مسبب المرض، والخنازير بريء من هذا المرض. ظهرت المرض
نشر اسم الخنزير في هذا الشيء
نتيجة أنه أول عزلات الفيروس ظهرت بأنه هذا الفيروس الجديد تحمل بعض الصفات أو جينات الموجودة في الخنازير، فأعلنوا بشكل مفاجئ وقالوا بأنه هذه العترات آتية من الخنازير، وثبتت بعد ذلك بأنه ليس فقط من الخنازير وإنما من الإنسان ومن الطيور أيضا. بعد أن غيرت منظمة الصحة العالمية إنفلونزا الخنازير وسمى بأسماء.
يذكر أن 21 دولة في العالم قد اعترفت بتواجد هذا النوع من الفيروس لديها، والعلماء يخشون من أن يتم حدوث طفرة تغييرية في هذا الفيروس فيتسبب بموت الملايين من الناس. لكن كل الدلائل تشير إلى أن هذا المرض في تراجع مستمر. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما المستمعين الكرام فدعونا نستمع معا إلى هذه الأغنية الآشورية فوقتا طيبا.
مش مريقه لخمطه بيوم ريقه اصبري مش مريقه
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة الدعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب بمخرج حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
مرحبا فريال، أهلا بكل المستمعين.
شكرا، عودة يا بيتر من جديد إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية اللي وصلتنا هذا الأسبوع، طبعا كالمعتاد محملة بطرح مشاكل متعلقة بعودة المفصولين أو المعتقلين وقضية ذوي الاحتياجات الخاصة والمهجرين والبطالة وغيرها. ووددت اليوم أن أطرح بعض المواضيع، وأرجو من مستمعينا إرسال رسائل مكتوبة أو صوتية أو إيميلات لعرض مشكلة ما، وسيقوم أحد المسؤولين بالإجابة عليها كما ذكرت مرارا، مثل المشاكل الصحية المستعصية والقضايا المتعلقة بالتعيين في سلك الشرطة أو الجيش، قضايا أخرى متعلقة بمساعدات شبكة الحماية الاجتماعية. واليوم بودي أن أطرح موضوع وهو قابل للنقاش نقاش في الحلقات المقبلة من البرنامج يتعلق بالعطلة الصيفية وكيفية استثمارها، هل بالعمل من أجل توفير مصاريف العام الدراسي المقبل أو السفر أو مساعدة العائلة في أعمال البيت. طبعا هذا بالنسبة للفتيات وليس يزعلون علي، ولكن أنه ربما البعض من الفتيات عندهم طموح آخر في تنمية مثلا القابليات كالمشاركة في دورات لتعلم اللغات أو تطويرها أو تنميتها أو الكمبيوتر. إذا ننتظر منكم أعزائي التركيز على هذا الموضوع، وشعارنا دائما هو اكتبوا 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 لكي نستمر بالتواصل المثمر.
عيون لا تربي يا غالي وتنتظر،
ساعي جاري
أو عيون لا تربي
يا غالي
وتنتظر،
ساعي جاري.
هناك مشاركات أعزائي من بعض المستمعين وإن كانت قليلة، ووصلتنا مشاركة من المستمعة إلهام من بابل تقول: قالوا في المرأة إذا كانت بالمرأة مسحة من الجمال فهي مضيئة وجميلة، وإذا كان حسنها ثابتا كأنه وسم فهي وسيمة، وإذا كان النظر إليها يسر الروح فهي رائعة، أما إذا فاقت النساء بحسنها فهي باهرة. شكرا لك يا إلهام، ونود من مستمعينا أن يختاروا مفردات جميلة تتعلق بالروح والأخلاق وتخص المرأة والرجل معا. أعزائي المستمعين، من الرسائل الصوتية اللي وردتنا في هذه الفترة رسالة من المستمع عدنان عبد الكاظم من السماوة حول مشكلة البطالة، وهو معنا الآن على الخط. سيد عدنان عبد الكاظم من السماوة يود مناقشة موضوع البطالة. طيب عدنان، يبدو أنت حاليا بدون عمل؟
نعم يعني احنا هنا في السماوة تقريبا 5% من الشباب قاعده وساكته، لا شغل ولا عمل.
طيب عدنان، انت تحصيلك الدراسي؟
ما عندي يعني شهاده عاليه، انا بالابتدائي وبطلت، يعني هو من الظروف المعيشيه بطلت من وراء السوالف، يعني فاحنا الشباب صراحه هنا بالسماوه يعني لا شغل ولا عمل ولا احد ولا مسؤول دعمنا، طلبه من خلال اذاعتكم الكريمه تنايزون وطالبون الحكومه المحليه بالسماوه، يعني احنا من السقوط لعدنان حكومتنا المحليه ما نصحت ويانا أبد، وهذا يعني مو أنا يعني قلت لي أكو 50% من الشباب هنا يعني قاعدين داشوا ولا عملوا، عندهم آمال متعلقة لكن ماكو حل، أي حل ماكو.
طيب عدنان، نعم، يعني دخلت مثلا دورات تأهيلية أو تدريبية من أجل أنه هذا يأهلك لإيجاد فرصة عمل؟
أختي الكريمة، أنا عندي مهارة، أنا سائق محترف، لكن راجعت كل الدوائر يا بشغلوني لكن ما لقيت أذان صاغية، يعني الظاهر مو المهارة، هم يردون علاقات أو واسطة من حزب الفلاني أو ادفع لنا كذا مبلغ وعلي فلوس، ودفعت فلوس ورجعوها علي، قالوا يا ذا ما تصير شغلتك وكذا، وأنا مسؤول عن كلامي طبعا 3 أشهر أو 4. طبعا هذا الوسيط اللي بديناتنا وبين أبو الدائرة الفلانية ما أريد أذكر أسماءاني، يعني هو اللي كنت أنا مرتبط وياه.
طيب برأيك هل هناك وسطاء في كل دوائر محافظة المثنى أو في مدينة السماوة؟
نعم أختي الكريمة، الدور الفعال أنا بصراحة مسؤول عن كلام، الدور الفعال حاليا للأحزاب السياسية الحاكمة، لكن الفقير اللي ما عنده عبار يعني ما يصير لأي شهر يعني.
يعني احنا طبعا هذا من المواضيع اللي طرحتها سابقا في برنامج نوافذ مفتوحة، انه الحديث عن قضية البطالة، عن قضية بالذات بطالة الشباب. نعم
انا من متابع لإذاعتكم ومستمع دائم لها، وانا اشكركم على الجهود اللي تبذلونها صراحة.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى الرسائل الصوتية لمستمعينا عبر حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ووصلتنا رسالة صوتية من المستمع عصمت عبد الحافظ من البصرة، وأرسل لنا تقريرا صوتيا عن حفلة تخرج قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة البصرة لطلبة المرحلة الرابعة. وطبعا سبق لعصمت أن شارك في تقرير بمناسبة مرور 6 سنوات على الحرب.
ما إن شهر نيسان من كل عام إلا وتبدأ معه حفلات التخرج في الجامعات والمعاهد العراقية، فها هو قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة البصرة يقيم حفلة تخرج طلبة المرحلة الرابعة دفعة الدكتورة تحفة جعفر. الاحتفال الذي أقيم على قاعة الترجمة في مجمع كليات باب الزبير بدأ بتلاوة آية من الذكر الحكيم، ردد بعدها طلبة المرحلة الرابعة نشيد موطني، أما كلمة الافتتاح فقد كانت لرئيس قسم اللغة العربية الأستاذ ماجد عبد الحميد الكعبي، حيث أثنى على هذه الدفعة فضل بعده عدد من الطلبة بإلقاء قصائدهم، ثم قدم عدد من الطلبة مشهدا تمثيليا أسموه بالشكوى سمروا فيه من بعض السلبيات التي واجهتهم خلال السنوات الأربع الماضية. 4 سنوات كأنها 4 أيام، هذا ما أجرى عليه طلبة المرحلة الرابعة يوم تخرجهم. عصمت البصري، إذاعة العراق كلهم، البصرة.
طبعا أعزائي استمعنا إلى تقرير عصمت من البصرة، وأستطيع القول أنه تقرير جيد، ولكن ينقص أصوات من موقع الحدث مثلا النشيد الوطني أو أصوات الطلبة أثناء الاحتفال، ولكن مع كل هذا شكرا لك يا عصمت. وأود من مستمعين الذين يودون المشاركة بموضوع ما أنه يبعثون إياه على شكل تقرير أو مقابلة قصيرة، يعني هو نوع من التمرين لمن يحب أن يكون مذيعا مستقبلا أو إعلاميا. وهذه رسالة صوتية أخرى من المستمع أحمد حسن علوان من محافظة صلاح الدين، ويقول في رسالته أنه هو يحب الأغاني القديمة.
اسمي أحمد حسن علوان من صلاح الدين، أحب الأغاني القديمة.
على سواطي بجلامور، على سواطي بجلامور.
نتوقف الآن أعزائي مع طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع الفنانين العراقيين المقيمين خارج العراق، ووصلتنا طلبات من المستمعين طارق محمد من دمشق وسلمان كريم من بغداد وأسماء علي من عمان، يودون إجراء لقاء مع الملحن الفنان كوكب حمزة وما هو جديده. الفنان كوكب حمزة انتهى من وضع لحن جديد لأغنية مرينا بكم حمد للشاعر الكبير مظفر النواب، وقام بأدائها المطرب الشاب علي رشيد. كما أنجز الفنان حمزة مؤخرا ألحان 3 أغنيات جديدة، سجل واحدة منها المطرب كريم منصور، فيما سجلت مطربة الأوبرا السورية هالة أرسلان 2 أغنية وهي من كلمات الشاعر العراقي رياض النعماني. مراسلتنا في عمان فائق الرسول سرحان تلبي طلب جميع محبي الفنان كوكب حمزة عبر اللقاء التالي.
سجلت 2 أغنية لمغنية سورية ومغنية أوبرا، وهذه المغنية اسمها هالة أرسلان.
نعم.
من سورية، هي أغنية المضياني وأغنية خايفة.
نعم. من كلمات من؟
رياض النعماني.
نعم.
وبعدين سجلت 2 أغنية اللي هي محطات إذا تذكري أغنية قديمة.
نعم.
صديق كريم منصور. بعدين سجلت أعادة تلحين مرينا بكم حمد لأستاذنا الكبير شاعرنا الكبير مظفر النواب، وغناها مغني شاب أعتقد له مستقبل عالي في الغناء اللي هو علي رشيد.
نعم.
عراقي. وعندي 2 أغنية أخرى عم بدور عن أصوات تقدر تديها.
طيب بشكل عام انت مقل في اعمالك، شنو السبب يعني خلال الفتره الطويله اللي قضيتها بسنوات الغربه؟
انا مو مقل، بس ما اتيحت لي فرصه لتسجيل امنياتي.
نعم.
هذه مكلفه يعني اذا جهه ما مؤسسه ما شركه
تدعمك
التلفزيون تدعمك، فصارت مصادفه انه دعمت من خلال صديق الاستاذ فخري كريم اللي هو ابو نبيل.
نعم.
كريم هو دعم هذا المشروع، لذلك سجلت هاي الاغاني، والا كان ممكن ما امكانيه اسجلها يعني.
هل هناك اغنيه لحنتها عن العراق في الفتره الاخيره؟
بشكل عام عن الوطن اللي هو اكيد العراق يعني.
نعم.
عن الوطن اللحن اكيد، بس نص عن العراق تحديدا.
نعم.
لم استلم يعني كل النصوص اللي استلمتها مو بحجم الفجيعه الموجوده بالعراق.
نعم.
ولا بحجم الألم اللي نتأمله، ولا بحجم محبتي أنا للعراق.
نعم.
أريد نص بهذا الحجم حتى يثيرني، يثير بي،
يكون مؤثر يعني.
مؤثر وحتى لحد.
نعم.
أنا أفترض أنا كمواطن أحب وطني جدا، وأحب ناسي وأهلي هناك بالوطن. أريد هذا الحجم يعني، هذا بحجم هذا المحبة حتى فعلي يطلع لحن إلى قيمة.
نعم.
أما بالتلفيق يعني نص يكون ضعيف أو نص جيد أو نص ضعيف، هذا ما يفير بي يعني.
طيب أغنية مر بي للفنانة غادة سالم، ماذا تشكل بالنسبة لمسيرة الفنان كوكب حمزة؟
الأولى.
نعم الأولى اللي بستينات سجلتها.
الأولى لها فضل علي كبير، أنه بالنسبة لي ناجحة، واكتشافي لعدم نجاحها وافتقارها إلى الهوية العراقية.
نعم. وبعدها جت يا نجمة.
بعدها يا نجمة.
نعم. اللي نالت شهرة واسعة بوقتها.
هي يعني الهوية العراقية.
نعم.
الأغنية هذه خلتني أعتمد على أبحث عن شيء عراقي، وطبعا الترفيه عندنا فولكلور منوع.
نعم.
وغني، فلذلك التجأت إلى الهوية العراقية من خلال فولكلور العراقي.
الأغنية لحنتها يعني منذ زمن بعيد وما زالت قريبة إلى نفسك وتدندنها بين نفسك، شنو هي الأغنية هاي؟
أغنية من المحزن غير مسموعها، اسمها نحبكم.
نحبكم؟ منو غناها؟
ما حد غناها، أنا غنيتها بكاسيت واشتروها شركة بالإمارات بال96 ولم ينتجوها لحتى هاي اللحظة.
نعم، ممكن نسمع كلماتها؟
حتى لا تديوم الدنيا تراوينا فراق، حتى لا تديوم تروح وتنسى الأشاق، نحبكم والله نحبكم، متعودين نحبكم، مكتوبين بشوق الناس الأشاق الحلوين، ومنذورين نصير شموع والله نحبك منذورين، هو الفرحة نحبك منذورين عفوا، هو الفرحة تهب قلوب الحزنانين، هو الشمع الضوء قلوب الحيرانين، صرنا طيور وطرنا وياه وعليناه وعليناه وعليناه. طبعا الشعر الرائع أبو علي زهير الدجلي.
الفنان كوكب حمزة، احنا نشكرك شكر جزيل ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله والتألق.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
يا نجمة
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
شي نايمة قلبي، شي نايمة قلبي، شي نايمة نامت قلبي يا الناس، يا بابا قلبي شي نايمة.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.